الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة نشرع في الحديث على دعاء جديد مما يقال في آخر الصلاة، وذلك ما جاء عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. هذا واحد من الأحاديث التي ورد فيها ذكر الاسم الأعظم. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، قال عنه الترمذي: حسن غريب، وصححه ابن حبان، وصححه أيضا من المعاصرين الشيخ ناصر الدين الألباني والشيخ عبد العزيز ابن باز رحم الله الجميع. بريدة رضي الله عنه هو ابن الحصيب الأسلمي. أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا، ذكر بعضهم أن المبهم هنا هو أبو موسى الأشعري، يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله. هنا يتوسل: أسألك بأني أشهد، فهو يتوسل بإيمانه بعمله الصالح. وعرفنا أن التوسل بالعمل الصالح وبالإيمان أن هذا من التوسل المشروع. فالتوسل في الدعاء أن يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته: يا الله، يا رب، يا رحمن، أتوسل إليك برحمتك بمغفرتك. وكذلك أيضا أن يتوسل إلى ربه تبارك وتعالى بعمله الصالح: أتوسل إليك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت، أتوسل إليك بعملي الفلاني، مثل ما توسل الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة. هذا بكمال عفته، وذاك بكمال بره، والآخر بكمال أمانته. فهذا كله من العمل الصالح. فلو قال الإنسان: اللهم أني أتوسل إليك بمحبتي لنبيك صلى الله عليه وسلم، فهذا لا إشكال فيه، لكن ليس له أن يقول: اللهم أني أتوسل إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم، لأنه يدعى الله تبارك وتعالى مباشرة ولا يجعل وسائط بين الله بأحد من المخلوقين. لكن لك أن تتوسل بعملك، بإيمانك، بطاعتك، توسل إليك بمحبتي لنبيك صلى الله عليه وسلم، باتباعي لنبيك صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فهذا يتوسل إلى الله بإيمانه بأنه يشهد أن ربه تبارك وتعالى لا إله إلا هو، بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت. وقد مضى الكلام على هذه الجملة كما مضى الكلام على قوله الواحد الأحد، وعرفنا الفرق بينهما قريبا، وكذلك أيضا الصمد. كل ذلك مضى الكلام عليه، وأن الواحد والأحد يرجعان في الأصل إلى معنى واحد، فالله واحد في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، له الوحدانية المطلقة. وكذلك هو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق بفقرها وحاجاتها وسؤلها وما إلى ذلك من المعاني التي ذكرها أهل العلم. الذي لم يلد ولم يولد، قد مضى الكلام أيضا على هذا قريبا في حديث مضى قبل ليلتين أو ثلاث. الذي لم يلد ولم يولد، لم يلد رد على النصارى الذين زعموا أن المسيح عليه الصلاة والسلام هو ابن الله، وهو رد على اليهود الذين زعموا أن عزيرا ابن الله، ورد على طوائف من المشركين الذين زعموا أن الملائكة بنات الله. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له نظير. فهنا جاءت هذه النكرة لم يكن له كفوا وأحد في سياق النفي، وهذا للعموم، ليس ثمة من يكافئه أو يكون نظيرا له في شيء من صفاته أو في ذاته أو في أفعاله وكمالاته. الله تبارك وتعالى هو المنفرد بالكمال من كل وجه، وأما المخلوق فهو ضعيف مربوب، فقد يشترك في أصل صفة مع الخالق تبارك وتعالى، مثل الحياة، فالله حي والمخلوق حي، لكن شتان ما بين الحياتين، فحياة المخلوق إنما وهبه إياها ربه وخالقه، ثم إن هذه الحياة مسبوقة بعدم، ويلحقها الفناء والعدم، الموت. كذلك أيضا هذه الحياة يحصل لها أنواع المنقصات، فأول ذلك النوم، لأنه موته، فهو نقص في الواقع في الحياة، ولهذا فإن الله تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفى عنه ذلك. هذا بالإضافة إلى نقص الحياة بالأمراض والآلام وما يعتري الإنسان ونفسه وروحه من الغم والهم والكدر، وكل هذا نقص في حياته، فالله لم يكن له كفوا أحد. فهذا كله مضى الكلام عليه قريبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. سألت الله باسمه الأعظم، الأعظم هنا هذه الصيغة تدل على التفضيل، تدل على التفضيل، تقول هذا كبير وهذا أكبر، فأفعل التفضيل تكون لاثنين اشتركا في صفة فزاد أحدهما على الآخر فيها، تقول هذا كبير وهذا أكبر، تقول هذا عليم وهذا أعلم، اشترك في علم، لكن ما تقول لمن كان عادما لأصل الصفة، تقول مثلا زيد أعلم من هذه السارية، لأن السارية لا تعلم، زيد أعلم من هذه السيارة، لأن السيارة لا تعلم، فإنما يكون ذلك لاثنين اشتركا في صفة فزاد أحدهما على الآخر، تقول فلان أغنى من فلان، فلان أغنى من فلان، فلان أقوى من فلان. وإلا لو قلت إن السيف أمضى وأقطع من العصا لكان هذا إزراء بالسيف، ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، لكن تقول هذا السيف أمضى من هذا يعني أقطع، لكن ما تقول أمضى من العصا، لأن العصا لا تقطع، وهكذا. فهذا كله يدل على أن الأعظم، أن الاسم الأعظم، أن ذلك أفعل تفضيل، يعني أن أسماء الله جميعا حسنى بالغة، فهي بالغة في الحسن غايته، وهي كلها عظيمة لكنها متفاوتة، فمنها ما يقال له الاسم الأعظم باعتبار أنه اسم واحد، هذا هو المشهور الذي عليه عامة أهل العلم، ولهذا اختلفوا في تحديده ما هذا الاسم الأعظم، وقد أخفاه الشارع كما أخفيت ليلة القدر وأخفيت ساعة الإجابة في الجمعة. كل هذا والله تعالى أعلم من أجل الجد والاجتهاد في طلب ذلك وتحريه ليقع العبد عليه ويحصله. فهنا اختلفت أقوالهم باعتبار أنه اسم واحد هو الأعظم، ومن أهل العلم من قال إن أعظم هنا يراد بها مطلق الاتصاف، لأن أفعل التفضيل تارة تقال لمجرد الوصف، وهو أحد القولين في قوله وسيجنبها الأتقى، يعني التقي، وأن الآية لا تختص بأبي بكر رضي الله عنه، فليس المقصود بها أفعل التفضيل. فهنا بعض أهل العلم قال إن الاسم الأعظم المقصود بذلك مطلق الاتصاف، يعني العظيم، وليس المراد أفعل التفضيل أو معنى أفعل التفضيل. ومن ثم فكل أسماء الله تبارك وتعالى كذلك عظيمة، فإذا دعا العبد بشيء منها مع التحري وحضور القلب فإن ذلك يكون سببا لإجابة دعائه، لكن هذا خلاف المشهور. ولا شك أن أسماء الله تبارك وتعالى تتفاوت، فلفظ الجلالة الله أوسع في المعنى وأكمل في الدلالة من الخالق، فالله هو المألوه وهو مشتق من الإلهية وهي أوسع الصفات، فيدخل فيها الربوبية التي من معانيها الخلق، لأن الإله لابد أن يكون ربا ولابد أن يكون خالقا رازقا محيا مميتا إلى آخره. فمن ثم فإن هذا الاسم قال جمع من أهل العلم إنه هو الاسم الأعظم، وذكرنا بعض ما يحتجون به إضافة إلى هذه الدلائل من المنقول الحديث. كل الأحاديث الواردة في الاسم الأعظم، الاسم الوحيد الذي تكرر فيها جميعا هو لفظ الجلالة الله، هذا بالإضافة إلى ما في ضمن ذلك الاسم من الصفة وهي الإلهية أوسع الصفات وهي أعظمها، إضافة إلى كون الأسماء الحسنى تعود إليه لفظا ومعنى، وعرفنا معنى ذلك تعطف عليه ولا يعطف على شيء منها، بالإضافة إلى أن معانيها جميعا ترجع إلى معنى الإلهية. وعلى كل حال أسماء الله تتفاوت بلا شك وليست على وزان واحد، ومن ثم فإن أهل العلم منهم من نظر إلى هذه الأحاديث فقال بأن الاسم الأعظم هو الله لأنه اللي تكرر فيها جميعا، وبعضهم نظر إلى بعض الألفاظ قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الاسم الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم والله لا إله إلا هو الحي القيوم، وكذلك أيضا ما جاء من أنه في ثلاث سور في البقرة وآل عمران وكذلك في الأنبياء طه وعنت الوجوه للحي القيوم ثلاث سور، فالحي القيوم هو المتكرر فيها في هذه الثلاث سور، لذلك بعضهم قال إن الاسم الأعظم هو الحي القيوم الحي القيوم، وبعضهم يقول هو الأحد الصمد باعتبار ما ذكرنا سابقا من أن الأحدية والصمدية أن ذلك يرجع إليه جميع صفات الكمال الذاتية والفعلية، صفات الذات وصفات الفعل. وعلى كل حال الذي لربما يكون أسعد بالأدلة هو أنه لفظ الجلالة، خلافا لمن قال بأن الاسم الأعظم اسم جنس وأن ذلك جاء في أحاديث متعددة بذكر أسماء متنوعة كما يقول الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله. لكن لو أن العبد جمع ما جاء في هذه الأحاديث فيدعو يقول اللهم أني أسألك بأنك أنت الله، أسألك يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا واحد يا أحد ويا صمد ويا حنان ويا منان، فإذا قال ذلك يكون قد جمع أشهر الأقوال وأقوى الأقوال التي جاءت الأدلة أو جاءت هذه الأسماء في الأحاديث التي يحتج بها كل فريق، فيكون قد دعا الله باسمه الأعظم إن شاء الله. لكن هذا يحتاج أيضا إلى حضور قلب ولا يكون قلبه غافلا لاهيا، والله تعالى أعلم. وقوله الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، السؤال والدعاء، سئل أعطى والعطاء والإجابة، سئل أعطى دعي أجاب، ما الفرق بينهما؟ المعنى متقارب. فبعض أهل العلم يقول إذا سئل به أعطى بأن السؤال أعم من الدعاء، أعم من الدعاء، كما أن العطاء أعم من الإجابة، فالإجابة قالوا تدل على مكانه، تدل على وجاهه لمن أجيب، أما العطاء فقد يعطى من له هذه المنزلة ومن ليست له. فهنا فرق ذكره بعض أهل العلم، وذكر آخرون بأن الفرق أن قوله إذا سئل به أعطى أن السؤال أن يقول العبد أعطني الشيء الفلاني فيعطى، وأما الدعاء أن ينادي ويقول يا رب فيجاب، وفي مقابل السؤال الإعطاء، في مقابل الدعاء الإجابة. أكذا قال بعض أهل العلم، والمعنى متقارب على كل حال، المعنى متقارب، الله يعطيه سؤله ويجيب دعاءه. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يستجيب ما ندعو، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. والله أعلم، صلى الله على النبي محمد وآله وصحبه. السلام عليكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة أيها الأحبة نشرع في الحديث عن الأذكار التي تقال بعد الصلاة. فأول ذلك ما جاء عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يقول الوليد: قلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول أستغفر الله أستغفر الله. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. فقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته، يعني سلم من صلاته، استغفر ثلاثا وقال، هذه الصيغة كان إذا انصرف من صلاته قال تدل على المداومة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على ذلك، فهذا هو الغالب في استعمال هذه الصيغة، كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، يعني إسماعيل صلى الله عليه وسلم يواظب على ذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على هذا الذكر، يستغفر ثلاثا، استغفر ثلاثا، يقول أستغفر الله، فإن الأحرف الثلاثة في أوله للطلب، يعني أنه يطلب مغفرة الله تبارك وتعالى، أصل الفعل غفر، فدخل عليه الألف والسين والتاء، هذه الأحرف الثلاثة تدل على الطلب، أستغفر يعني أطلب مغفرة الله، هذا هو المعنى، مثل ما تقول أستعفي منك يعني أطلب أن تعفيني، تقول استطعم يعني طلب الطعام، استسقى طلب السقيا. فهنا إذا قلت أستغفر الله يعني أطلب مغفرة الله، وعرفنا أن الغفر يشمل أمرين اثنين، الأول الستر، وقلنا مأخوذ من ومنه المغفر، يغطي رأس المقاتل فهو يستر رأسه، وفي الوقت نفسه يحصل به الوقاية من ضرب السلاح. فإذا قلت اللهم اغفر لي، فمعنى ذلك أنك تطلب الستر وتطلب أيضا الوقاية من جرائر هذه الذنوب والمعاصي، أستغفر الله جناية في حق الله عز وجل من المعصية، أو التقصير في طاعته تبارك وتعالى، أستغفر الله أطلب ستره، وأطلب أيضا أن يقيني تبعة هذه الذنوب وعواقبها وجرائرها وما يحصل من جرائها من الأخذ والعقوبة وما إلى ذلك. ولاحظوا هنا أنه يستغفر ثلاثا بعد هذه العبادة التي هي عمود الإسلام، الصلاة، وهي الركن الذي يأتي بعد الشهادتين مباشرة، وهي صلة بين العبد وربه تبارك وتعالى، فهي بتلك المنزلة التي وصفها الله تبارك وتعالى، ولها هذه الآثار العجيبة البليغة في الدنيا والآخرة. صلة بين العبد وبين ربه، وكذلك أيضا هذه الصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر وتكفر بها ذنوبه، كما جاء ذلك في أحاديث متنوعة، منها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن ذنوب العبد تكون على عاتقه، فإذا ركع أو سجد تساقطت هذه الذنوب. وقد ذكرت أشياء من هذا غير قليلة في الكلام على ماذا ضيع من أضاع الصلاة. هذا عنوان مجلس خاص تكلمت فيه عن هذه القضايا جميعا. فالمقصود إذا كانت الصلاة بهذه المثابة ولها هذه الآثار في الدنيا وفي الآخرة، الناس يأتون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، وقوله تبارك وتعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذكر بعض السلف أن ذلك في الآخرة ما يكون من النور بسبب هذه الصلاة. المقصود أن هذه العبادة بهذه المثابة، فإذا فرغ استغفر ثلاثا كما قال الله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم، هذا الركن الخامس الحج، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فأمر بذكره بعد قضاء المناسك، وهنا بعد الصلاة استغفار، وفي قيام الليل والمستغفرين الأسحار، فبعد أن يقوم ليلا طويلا يبقى في السحر مستغفرا. مستغفر من ماذا؟ يحيي الليل بقيام وليس بمشاهدة قنوات سيئة أو ما إلى ذلك من معاصي الله تبارك وتعالى، ومع ذلك يستغفر في الأسحار. فهذا كله يدل على أهمية الاستغفار من جهة، ثم أيضا فيه دفع العجب، عجب العبد بنفسه وبعمله، ثم أيضا هذه الأعمال الصالحات التي يعملها العبد هي توفيق من الله ومنه وهداية ونعمة أنعم بها عليه، فهو يحتاج إلى شكر عليها، فيستغفر ربه لعجزه، لأنه مهما عمل من شكر فذلك إلهام من الله وتوفيق وهداية، تحتاج إلى شكر آخر. ثم إن هذه الأعمال التي يؤديها العبد من صلاة وحج وغير ذلك لا تخلو من تقصير وإخلال، فيحتاج إلى استغفار. ولاحظوا في آخر الصيام ولتكملوا العدة، عدة الصوم، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نشكره على الهداية ونشكره على التوفيق ونشكره على الإعانة على الصيام، هدانا لرمضان وهدانا لأحكام الصيام وهدانا لهذه الشريعة، هدانا للإيمان، هدانا للعمل، هداية توفيقية وفقنا فينا. هناك من لا يصوم أيضا أعاننا وقوانا، هناك من يتوق إلى الصيام لكنه لا يستطيع، عاجز مريض، فكل ذلك فيحتاج العبد. ولذلك ليلة العيد وفي صبيحة يوم العيد حتى يأتي المصلى حتى يخرج الإمام يكبر، فيختم هذه الطاعات والعبادات بهذه الأذكار. فالعبد حينما يكون بهذه المثابة يكون ذاكرا شاكرا، ولا يمكن أن يحصل له شيء من العجب أو رؤية العمل أو أن يكون ممن يتعاظم بعمله الصالح أو نحو ذلك، فلا يكون مدلا على ربه تبارك وتعالى بالطاعة، وإنما يكون مخبتا منكسرا، فلا تزيده الطاعة والعبادة إلا مزيدا من الإخبات والانكسار، فهنا إذا انصرف من صلاته سلم يعني استغفر ثلاثا، هذا يدل على أنه يبدأ بذلك. وهذه أيها الأحبة نعم نعم أننا نتعلم السنن. إذا سافرتم في كثير من البلاد شرقا وغربا تجد من البدع ما لا يقادر قدره، بمجرد دخول الوقت أو قبل دخول الوقت لكل صلاة يبدأ في منارة المسجد في الميكروفون صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يضع تلاوة حتى يؤذن، ثم بعد المؤذن يرددون أشياء ما أنزل الله بها من سلطان بعد الأذان، ثم بعد ذلك إذا صلوا يبدأ الإمام يوزع على هؤلاء الناس هذه المسابيح، كل واحد يأخذ وحده معلقة عنده على مسمار طويل ثم بعد ذلك يوزعها على هؤلاء، ثم يبدأ هو، وأحيانا يكون مؤذن المسجد، أحيانا يكون رئيس المسجد هو المؤذن، فيجلس على مكان مرتفع ويبدأ يردد أذكارا أكثرها غير مشروع، ويبدأون يرددون، ثم بعدين يرفع الإمام يديه ويبدأ يدعو ويقرأ الفاتحة ويبدأون يرددون. فإذا صليت بين هؤلاء ولم تفعل نظروا إليك نظرا يكاد أن يزيلك من مقامك، شدة الإنكار. ولربما اجترأوا على بعض أهل بلدهم ممن عرف السنة نحو ذلك فأخرجوهم من المسجد إخراجا لأنه لا يشاركهم في هذه الأشياء، بدع وخرافات، وتتحير مع هؤلاء كيف تتعامل معهم، لأنهم لا يمكن أن يتقبلوا منك قليلا أو كثيرا إلا إذا شاركتهم في مثل هذه البدع، وإلا فكأنك لم تصلي عندهم. هذه نعمة من الله تبارك وتعالى أن هدانا للسنة، وهذه الأذكار الشرعية ما نعرف قدر هذا إلا إذا ذهبنا هنا وهناك ورأيت هذه البدع في مشارق الأرض ومغاربها. هذا إذا سلم المسجد من القبر، ففي بعض البلاد لا يكاد يوجد مسجد إلا وفي قبر صلى الله العافية، وبعض هذه القبور يطوفون به كما يطوفون بالكعبة ويعتكفون عنده ويقدمون النذور والقرابين من غير نكير، والله المستعان. فعلى كل حال كان يستغفر ثلاثا صلى الله عليه وسلم، ثم يقول اللهم أنت السلام، اللهم أنت السلام. نحن عرفنا في الكلام على التشهد معنى السلام، حينما يقال ذلك في أسماء الله تبارك وتعالى اللهم أنت السلام، السلام المؤمن المهيمن، وذكر قبله القدوس في آية الحشر، قدوس السلام المؤمن المهيمن. فالسلام أصل ذلك من السلامة، ومنه قيل للجنة دار السلام لأنها سالمة من الآفات والعيوب والنقائص، لا يحصل فيها مرض ولا تعب ولا حزن ولا حاجة ولا فقر ولا صداع ولا هم ولا موت ولا خوف ولا حزن، إنما هي سالمة من جميع الآفات، لا يمل ساكنها كما هو في الدنيا، ولا يطلب عنها حولا تحول إلى مكان آخر، فهي سالمة من كل عيب ونقص وآفة، والله هو السلام الذي سلم من كل عيب وبرئ من كل آفة، كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في النونية، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. فهذا معنى صحيح أنه سالم يعني من العيوب والنقائص. وذكر بعض أهل العلم معنى آخر، أو الذي أنه سلم خلقه من ظلمه، يسلمون من ظلمه، لا يظلم الناس شيئا، فهذا يرجع إلى المعنى الأول في الواقع، سلام يعني أن الله تبارك وتعالى سالم من كل عيب ونقص، من هذه العيوب والنقائص الظلم، فهو منزه عنه تبارك وتعالى. وقد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله فيه قولين أعني في السلام، الأول سلام أنه اسم مصدر والمعنى أنه ذو السلام يعني على حذف المضاف يعني ذو السلامة، والثاني أنه أن المصدر هنا سلام بمعنى الفاعل أي السالم، يعني السالم من كل العيوب والنقائص، فهو السلام من الصاحبة والولد، والسلام من الكفؤ والنظير، والسمي والمماثل، والسلام من الشريك. وإذا نظرت إلى جميع صفاته تبارك وتعالى، صفات الكمال، وجدت كل صفة سالمة من كل عيب ونقص، فصفاته سلام عن كل ما يضاد الكمال. فحياته سلام من الموت ومن السنة والنوم، وكذلك قيوميته وقدرته سلام من التعب واللغوب، وعلمه سلام من عزوب شيء عنه أو عروض نسيان أو حاجة إلى تذكر أو تفكر، وإرادته سلام من خروجها عن الحكمة والمصلحة، وكلماته سلام من الكذب والظلم، فكلماته تمت صدقا وعدلا، وغناه سلام من الحاجة إلى غيره بوجه، وكل ما سواه فهو محتاج إليه وهو غني عن كل ما سواه، وملكه سلام من منازع فيه أو مشارك أو معاون أو شافع عنده بدون إذنه. وهذا لكمال قوته وعظمته وغناه، لأن أهل الدنيا يشفع عندهم من يشفع من غير إذن لنقص ملكهم ولحاجتهم أيضا إلى هؤلاء الشفعاء، فإذا ردوا شفاعتهم تخوفوا غوائلهم، لأن ملكهم قد لا يقوم إلا بهم من الأعوان وما إلى ذلك. وإلهيته تبارك وتعالى سلام من مشارك له فيها، بل هو الذي لا إله إلا هو، وحلمه وعفوه وصفحه ومغفرته وتجاوزه، كل ذلك سلام من أن يكون لضعف أو لحاجة كما يكون من المخلوقين، بل هو محض جوده وإحسانه وكرمه. وكذلك عذابه تبارك وتعالى وانتقامه وشدة بطشه وسرعة عقابه، كل ذلك سلام من أن يكون ظلما أو تشفيا أو غلظة أو قسوة، بل هو محض الحكمة والعدل ووضع الأشياء في مواضعها، فهو سلام مما يتوهم أعداؤه والجاهلون به. وقضاؤه وقدره سلام من العبث، فهو سلام مما يتوهم الجاهلون، وقضاؤه وقدره سلام من العبث والجور والظلم، وشرعه ودينه سلام من التناقض والاختلاف والاضطراب، وعطاؤه سلام من كونه معاوضة أو لحاجة إلى المعطى، ومنعه سلام من البخل وخوف الإملاق، بل عطاؤه إحسان محض لا لمعاوضة ولا لحاجة، ومنعه عدل محض وحكمة لا يشوبه بخل ولا عجز، واستواؤه وعلوه على عرشه سلام من أن يكون محتاجا إلى العرش أو إلى حملة العرش، بل كل ذلك مفتقر إليه تبارك وتعالى، وهو غني عن ذلك كله. وكماله تبارك وتعالى سلام من كل ما يتوهمه المتوهمون، وسلام من أن يصير تبارك وتعالى مفتقرا إلى شيء، بل كل شيء يفتقر إليه. وموالاته لأوليائه سلام من أن تكون عن ذل أو ضعف أو خوف كما يوالي المخلوق المخلوق، بل هي موالاة رحمة وخير وإحسان وبر، كما قال الله تبارك وتعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، يعني بسبب الذل. وكذلك محبته لمحبيه وأوليائه سلام من عوارض محبة المخلوق للمخلوق، من كونها محبة حاجة أو تملق أو انتفاع بقربه. وهكذا أيضا ما أضافه إلى نفسه من صفات الكمال كاليد والوجه ونحو ذلك، فهو سلام عما يقوله الممثلون أو المعطلون، فهذا كله داخل في هذا الاسم الكريم: اللهم أنت السلام. يقول ابن القيم رحمه الله: وكم ممن حفظ هذا الاسم لا يدري ما تضمنه من هذه الأسرار والمعاني، نردده وقد لا نشعر بما تحته من هذه المعاني الكبار العظيمة. فهو المعظم السالم من مماثلة الخلق ومن كل نقص ومن كل ما ينافي الكمال. هذه المعاني ذكر الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله أنها ضابط ما ينزه عنه، فهو ينزه عن كل نقص، هذا أولا، وينزه ويعظم أن يكون له مثيل أو شبيه، يعني ينزه عن النظراء، عن المثيل والشبيه، وعن الكفو أو السمي أو الند أو المضاد، كما ينزه عن نقص صفة من صفاته التي هي أكمل الصفات وأعظم الصفات وأوسع الصفات. إذن ينزه عن كل سوء وعن مماثلة المخلوقين ومن النقصان. هذا معنى قولنا أنه السالم من كل عيب ونقص. ومنك السلام، يعني منك يطلب ويرجع ويستوهب، فلا تحصل السلامة إلا لمن سلمه الله تبارك وتعالى، وإلا فإن السلامة متعذرة. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، لا تقل لو، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإنما تستوهب السلامة وتطلب من الله عز وجل. فمن أراد السلامة فليتوجه إليه، فهو الذي يملك ذلك وحده، لا إله إلا هو ولا معبود سواه. تباركت، تباركت يعني قلنا من قبل أن البركة تدل على كثرة الخير، تعاظم الخير، تعاظم خيره وبره وإحسانه وجوده وما إلى ذلك، فهو صاحب العظمة والمنة وذو الجلال والإكرام. قلنا من قبل بأن الجلال فسر بالعظمة وما إلى ذلك، والإكرام بمعنى المنة والإحسان، فهو مكرم لأوليائه بالإنعام عليهم والإحسان إليهم. وبعض أهل العلم يقولون ذو الجلال والإكرام أنه المستحق لأن يجلى ويكرم، إلى غير ذلك مما ذكرناه سابقا. الحافظ ابن القيم رحمه الله يقول: تأمل هذه الألفاظ الكريمة كيف جمعت نوعي الثناء، يعني ثناء التنزيه، اللهم أنت السلام، فهذا فيه تنزيه لله عز وجل، ثناء التنزيه والتسبيح، وثناء الحمد والتمجيد، السلام ومنك السلام، تباركت، فهذا تمجيد لله وحمد له بأبلغ لفظ وأوجزه وأتمه معنى. فهنا إذا قلت اللهم أنت السلام فأنت تنزه عن كل عيب ونقص، وإذا قلت تباركت يا ذا الجلال والإكرام إلى آخره، فهذه صفات ثبوتية تثبت له الكمالات. هذا ما يتعلق بهذا الذكر الذي يقال أول ما يقال بعد السلام. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل في هذه الليلة أيها الأحبة الكلام على الأذكار التي تقال بعد الصلاة، فمن ذلك ما كتب به المغيرة بن شعبة إلى معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا الحديث مخرج في الصحيحين، وقد مضى الكلام على هذه الجمل، فصدر هذا الذكر قد مضى عند الكلام على الثاني من الأذكار في هذا الكتاب، أذكار الاستيقاظ، في أول هذه المجالس، وفي قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، وضع بين معقوفين ثلاثا. هذه اللفظة هي إحدى الألفاظ في الصحيح في البخاري، وهي أيضا عند النسائي. واستغربها ابن رجب رحمه الله وقال إنها غريبة. كان الألباني رحمه الله صحح هذه الزيادة في بعض كتبه ثم تراجع وحكم عليها بالشذوذ ثلاثا. وشقه الآخر من قوله اللهم لا مانع لما أعطيت إلى آخر الحديث. هذا مضى عند الكلام على الذكر الأربعين من هذه الأذكار، ولا بأس أن ألم إلمامة سريعة أذكر بالمعنى، معنى هذا الذكر الذي نقوله بعد الصلاة. فنحن بعد هذه الصلوات الخمس نردد كما سمعنا المؤذن ورددنا معه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. هذه هي الأصل الكبير الذي يكون قاعدة الانطلاق وتبنى عليه الأعمال ويصح به سير العبد إلى ربه تبارك وتعالى، وهو الشرط الأساس للقبول والسعادة في الدنيا والآخرة، تحقيق التوحيد. فانظروا كيف يكرر هذا ويردد في مناسبات مختلفة، وانظروا كيف تكون هذه الصلاة مؤثرة إذا كنا نعقل ما نقول فيها وما نقول قبلها أو بعدها. نذكر أنفسنا بأصل الإيمان وأصل التوحيد وأصل السعادة وأصل النجاة، لا إله إلا الله، أشرف وأفضل كلمة قيلت على الإطلاق، نقولها بعد كل صلاة. لكن هذه الكلمة كثيرا ما نرددها ولا نعقل ما نردد، قلناها بعد هذه الصلاة ولو أن أحدنا أراد أن يسترجع ماذا قال لربما يجد أنه كان ذاهلا حينما قالها. وإذا كان المؤمن يعيد هذه الكلمة ويرددها صباح مساء فكيف يصدر عنه ما يخالفها ويضادها من دعاء غير الله عز وجل أو رجاء غير الله تبارك وتعالى أو الخوف منه خوفا لا يصلح إلا من الله. وكذلك أيضا هذه القرابين والذبائح التي يتقرب بها إلى الموتى والمقبورين ثم يردد هذا الذي يزاول هذه الشركيات، يردد هذه الكلمة، فهذا شيء لا شك أنه لا يعقله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فهنا حينما أثبت الوحدانية لله تبارك وتعالى وأنه لا معبود إلا الله جاء ليؤكد نفي الإشراك، مع أن ذلك مضمن في هذه الكلمة، لأن لا إله نفي لكل معبود سوى الله، وإلا الله إثبات الوحدانية لله تبارك وتعالى. فالشق الأول ينفي كل ما يضاد هذه الكلمة مما يعبد من دون الله ومن العبادات ومن العابدين أيضا، فهذه ثلاثة أشياء، كل ذلك داخل في لا إله. ولذلك قال العلماء بأن الولاء والبراء داخل في كلمة التوحيد، فهو يدخل مجافاة المشركين والبراءة منهم بقوله لا إله، فهو براءة من المعبودين والعابدين والعبادة، كفرنا بكم وبما تعبدون من دون الله وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذا قول أهل الإيمان الذي علمهم الله عز وجل إياه في القرآن، لا شريك له لا في إلهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته. له الملك المطلق، فكل ما في العالم العلوي والعالم السفلي إنما هو ملك له وحده لا ينازعه فيه منازع. هذه الأملاك وما تحويه كل ذلك تحت قبضته وتصرفه، يتصرف فيها كيف شاء. الملك المطلق الذي لم يسبق بفقده ولا يلحقه فقد لهذا الملك ولا يعتوره ضعف، الملك الكامل التام. أما ملك المخلوق فيكون مسبوقا بالعدم ويلحقه العدم ويكون محتفا بأنواع النقائص. ملك المخلوق لا يقوم إلا بأعوان وجنود ووزراء وما إلى ذلك. أما ملك الله عز وجل فهو لا يحتاج فيه لا إلى وزير ولا إلى معين ولا إلى أجناد، فكل هؤلاء هم عبيده ومماليكه، ولا يحصل لهذا الملك نقص أو ضعف بوجه من الوجوه. ثم هذا الملك الذي يحصل لبعض الخلق في الدنيا إنما ذلك بما ييسره الله عز وجل لبعض هؤلاء المخلوقين. قل اللهم مالك الملك، فالملك ملكه، له الملك. فاللام هنا للاختصاص، أو أن ذلك للملك بحسب الاعتبار الذي يقال عن الملك. له الملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فإذا أيقن العبد بهذا فإن فقره إنما يتوجه به إلى ربه ومليكه الذي له الملك الكامل من كل وجه. لك حاجة، توجه إلى الله، أظهر فقرك إلى المليك الأعظم المالك للملك، ولا تذل لأحد من المخلوقين أن يعطيك أو أن ينفعك أو غير ذلك مما يحصل لكثير من الخلق. تعلق بزيد أو عمر أن يعطيه أن ينفعه إلى غير ذلك، فإنما يكون افتقار القلب إلى ربه وفاطره وخالقه جل جلاله، فيكون العبد مستغنيا عن سؤال المخلوقين، ويكون القلب ممتلئا بتعظيم الله عز وجل ومحبته والخوف منه ورجائه، وبهذا تكون سعادته وفلاحه. وله الحمد لكماله المطلق، فهو محمود في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، يحمد في السراء والضراء. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه ما يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أتاه ما لا يسره قال: الحمد لله على كل حال. فالله محمود في الحالات كلها، ولكن لا يجمل ولا يحسن أن يقال في حال الضراء: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، لأن ذلك يحمل في طياته رسالة يفهمها المخاطب، وهو أن هذا القائل في حال يكرهها، والعبد يصرفه ربه تبارك وتعالى كيف يشاء، ولا يعلم العبد أين تكون مصالحه ومنافعه وأين الخير، لأنه محجوب عن الغيب. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والتعقيب: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا كان الأمر كذلك والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فإذا أصاب الإنسان الضر فإنه لا يسخط ولا يجزع، وإذا سئل ما يقول؟ الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، قل أنا بخير أحمد الله عز وجل. وإذا أصابه الفقر فكذلك، وهكذا حينما يبتلى بولده أو يبتلى بزوجه أو يبتلى بغير ذلك فإنه يظهر الرضا عن ربه تبارك وتعالى لأنه يعلم والعبد لا يعلم. بعد هذه الكلمات المعبرات عن التوحيد الخالص لله عز وجل أيضا يقرر فيها معنى يرجع إلى ما سبق لمن كان يفقه ذلك عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الملك الحقيقي لله، وإذا كان الله تبارك وتعالى هو الإله الذي لا إله سواه ولا رب ولا معبود بحق إلا هو، فإذا يأتي ما بعده: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا مانع لما أعطيت، لأنك أنت مالك الملك وأنت خالق الخلق وأنت الإله الواحد الأحد، فما أعطاه الله عز وجل لأحد من خلقه لا يستطيع أحد أن يمنعه هذا العطاء، سواء كان مالا أو ولدا أو كان عافية أو كان هداية أو كان علما. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، انتهى. فالنفع إنما هو من الله النافع الضار. وإذا أراد الله تبارك وتعالى أن يمنع أحدا عطاء أيا كان نوعه فلا يستطيع من بأقطارها، ولو تضافر على ذلك الأولون والآخرون والجن والإنس على أن يعطوه، على أن يوصلوا له هذه المطالب من عافية، من وظيفة، من رئاسة، من مال، من ولد، لا يمكن. لو اجتمع الأطباء الذين بأقطار الدنيا لما استطاعوا، فذلك كله بيد الله تبارك وتعالى، وإنما هم مجرد أسباب. لكن إذا كانت إرادة الرب تبارك وتعالى المنع فإنه لا يمكن أن يتحقق ذلك، فيتوقف طب الأطباء، ثم بعد ذلك أيضا يبطل فعل الدواء وأثره، فلا يجدي مع هذا شيئا. فإذا عرف العبد أنه لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع، فيكون رغبته ورهبته متوجهة إلى ربه تبارك وتعالى، فلا يحتاج إلى أن يصانع الناس، من الناس من يكون ذله وعبوديته للمخلوقين، فهو يحاول أن يكون علاقات بالوجهاء، علاقات بالتجار، علاقات بمسؤولين، علاقات بأولادهم، إن كانت امرأة علاقات بزوجاتهم وبناتهم وذويهم. بل ربما يحرص بعض الناس أن يدرس ولده في مدرسة يدرس فيها أولاد الكبراء بزعمه أن هؤلاء في المستقبل سيلون الولايات ويكون لهم من الرتب والحل والربط وما إلى ذلك، فيكون الولد له علائق ووشائج ويرجي، مثل اللي يقول: أسأل الله أن يرزقك من أجل أن تقرضني. قل: أسأل الله أن يغنيك بفضله وأن يغنيني بفضله، أما أن يرزقك من أجل أن تقرضني لا. فمن الناس من هذا خلاصة التفكير عنده: اللهم أغني فلانا من أجل أن يقرضني. قل: اللهم أغنه من فضلك وأغنني من فضلك. لكن من الناس من جبل قلبه، نسأل الله العافية، أو كأنه جبل على الافتقار للمخلوقين في كل شيء، ويرى أنه لا يتحقق له شيء إلا بالتوجه للمخلوق والتعلق بالمخلوق ومصانعة زيد، فيقع في الملق والنفاق ويمدح بالباطل فيترك
ذكر الله والثناء عليه ليتملق لفلان أو فلان. عبد في غنى عن هذا كله، يعبد ربه تبارك وتعالى ويملأ قلبه بذكره ومحبته والإقبال عليه. فهنا هذه الجمل أيها الأحبة هي تحقيق لهذه الوحدانية، توحيد الربوبية خلقا، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، خلقا وقدرا وبداية وهداية. هو المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وهو تحقيق أيضا لتوحيد الإلهية شرعا وأمرا ونهيا، وهو أن العباد وإن كانوا يعطون ملكا وعظمة كما يقول شيخ الإسلام وبختا ورياسة في الظاهر أو في الباطن، يقول فلا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينجيه ولا يخلصه من سؤلك وحسابك حظه وعظمته وغنى. وعرفنا أن الجد بمعنى الحظ ويقال للغنى، فلا ينفع الإنسان تلك المكاسب التي حصلها من الثروات، ولا ينفعه تلك النجاحات التي حققها في حياته إن كان له نجاحات من ذوي الطموح ونحو ذلك، فحصل أعلى ما يطمح إليه من هذا المتاع الزائل، فهذا صاحب حظ يغبطه عليه كثير من الناس، ولكن ذلك لا ينفعه من الله تبارك وتعالى. ولا ينفع ذا الجد منك، ما قال عندك، لا ينفعه منك، يعني ينفعه هنا مضمن معنى يخلصه وينجيه كما يقول شيخ الإسلام، ولذلك عدي بمن منك، لا ينفعه منك يعني لا يخلصه منك ولا ينجيه، أنه صاحب منزلة، صاحب مكانة، صاحب ثروات، صاحب أموال، صاحب مليارات، هذا لا قيمة له، إنما يخلصه إيمانه وعمله بعد رحمة الله عز وجل. ولا ينفع ذا الجد منك، ما قال ولا ينفع ذا الجد عندك، لو قال عندك يعني تكون الحظوة، تكون النجاحات، تكون الرئاسات، تكون الوجاهات، تكون الثروات، تنفع عند الله عز وجل فيفتدي بها مثلا، يدفع أموالا ليخلص نفسه، ولكن هذا كله لا ينفع العبد ولا يخلصه. فهذا الكلام تضمن تحقيق التوحيد بنوعيه، توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، وتحقيق إياك نعبد وإياك نستعين وكذا فاعبده وتوكل عليه، وما إلى ذلك من المعاني الجامعة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يحقق التوحيد، وأن يحسن لنا العاقبة في الأمور كلها، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.